سيرة الإمام جعفر الصادق. جعفر الصادق رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، حديثنا عن جعفر الصادق. جعفر سليل بيت النبوة، سيد من سادات المسلمين، إمام من أئمتهم، علم من أعلامهم، بل شمس ساطعة في سماء الإسلام، ولكننا مع هذا لا نغلو فيه، رضي الله عنه ورحمه، ولا في آبائه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه علي رضي الله عنه: يهلك فيك اثنان، مبغض قال ومحب غال، فلا نبغضهم ولا نغلو في حبهم، بل نحبهم حب الإسلام، نحبهم الحب الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وقد ذم الله تبارك وتعالى النصارى وحكم بكفرهم لما غلوا في عيسى صلوات الله وسلامه عليه.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
قال سبحانك، فالله تبارك وتعالى برأ عيسى صلوات الله وسلامه عليه من غلو النصارى، ونحن كذلك نبرئ آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رأسهم علي من غلو الشيعة الاثني عشرية. المسلمون عامة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحب الصالحين، فكيف إذا جمع الإنسان مع صلاحه إمامة في الدين، وزاد على ذلك بصلة قرابة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي الذي قال: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. الآن وفي زماننا هذا، إذا رأينا الرجل وهو ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحببناه لقربه من النبي صلوات الله وسلامه، وقد يكون بينه وبين النبي عشرات الآباء، فكيف بجعفر رضي الله عنه وأرضاه الذي هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وإن شئت فقل ابن فاطمة، أربعة بينه وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن هارون الرشيد الخليفة العباسي أنه أراد يوما أن يفتخر أمام الناس بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء عند قبر النبي والناس يسلمون يقولون: السلام عليك يا رسول الله. فجاء هارون الرشيد ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الناس، فقال: السلام عليك يا ابن عم، أنت ابن عمي. وكان الرضا علي موجودا، فاقترب من هارون الرشيد ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السلام عليك يا أبتي. إذا كنت تفتخر يا هارون على الناس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمك، فأنا أفتخر عليك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي. فقال: السلام عليك يا أبتي، فالتفت إليه هارون وقال: ذلك والله الفضل. نعم والله فضل عظيم أن ينتسب الرجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم سنة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ولكن ليس معنى هذا أن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلازم بين محبة آل النبي وبغض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كما قيل: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فهي روح واحدة، روح آل البيت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا عن السيد النسيب الشريف جعفر الصادق ابن السيد الإمام محمد الباقر ابن السيد العابد السجاد علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ثم إلى من ينتسب علي؟ إنه ينتسب إلى الشهيد السعيد الحسين. وإلى من ينتسب الحسين؟ ينتسب إلى التقي النقي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولد جعفر ابن محمد سنة 80 من الهجرة في بيت علم وعبادة وكرم، فأدرك جده السجاد زين العابدين فتعلم منه العلم والعبادة والكرم، وأخذ عن أبيه باقر العلم شيئا كثيرا من العلم، ونشأ كما نشأ الكثير من أقرانه في ذلك الزمان من حرص على حفظ القرآن وعناية عظيمة بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فعظم شأنه وظهر أمره للخاص والعام، حتى صار يشار إليه بالبنان بأنه عالم المدينة وعابدها، فبز أقرانه وسمع كثيرا من الشيوخ، وضرب الناس أكباد الإبل سعيا وراء العلم، حيث كانت المدينة في ذلك الوقت مقصد العلماء وقبلتهم ومنارتهم التي يتجهون إليها. أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وجدته من أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق.
أمه فاطمة وهي بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: ولدني أبو بكر مرتين، لأنه أمه والد أمه ووالدة أمه كلاهما يرجعان إلى أبي بكر.
سيرة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه.
لقب بالصادق واشتهر بهذا اللقب، ولقب بالإمام رحمه الله تبارك وتعالى. أولاده 7: إسماعيل وهو أكبرهم، وإن كان يكنى بعبد الله لكن أكبر أولاده إسماعيل، ولعله كان يكنى بأبي عبد الله قبل الزواج، أو قبل أن يرزق بالذرية كان يكنى بأبي عبد الله فلزمته الكنية، وإن كان أكبر أولاده إسماعيل. والثاني عبد الله، ثم موسى، ثم إسحاق ومحمد وعلي وفاطمة، هؤلاء أولاد جعفر رحمه الله تبارك وتعالى وارضي عنه. أما شيوخه فسمع من أبيه محمد الباقر رحمه الله تعالى، وأدرك أواخر الصحابة، فسمع من سهل بن سعد وأنس بن مالك، ومن شيوخه كذلك عطاء بن أبي رباح والزهري محمد بن شهاب، وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر، وعكرمة مولى بن عباس، وكذا روى عن جده القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أما تلاميذه فكثر، من أشهرهم يحيى بن سعيد الأنصاري القطان، ويزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي، وعبد الملك بن جريج، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وروى عنه كذلك أبو حنيفة النعمان. وهنا نحتاج إلى أن نتوقف قليلا، وهو أن نعرف أن جل الرواة عن جعفر إنما هم مدنيون، وذلك أنه من أئمة أهل المدينة كما قلنا. كرمه وسخاؤه، كان من أكرم أهل المدينة إن لم يكن أكرمهم، وقد روي أنه لما سئل عن تحريم الربا وعلته قال: لئلا يثمان عن الناس المعروف. وكذلك قيل إنه كان لا يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء، يعني أنه كان كثير الكرم. قال أبو حاتم الرازي: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن حبان: هو سيد من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة. قال أبو حنيفة النعمان: ما رأيت أفقه من جعفر. وكذلك أثنى عليه كثير من علماء زمانه كمالك بن أنس وشعبة وسفيان الثوري وغيرهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. جعفر بن محمد مدني المولد، مدني النشأة، مدني الوفاة، وقبره في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. وهذه قضية لا بد أن يتنبه لها، وذلك أن فقه جعفر رحمه الله تعالى إنما رواه أهل المدينة واستفاده أهل المدينة، فاستفاده مالك رحمه الله تعالى، واستفاده الثوري، واستفاده شعبة، واستفاده سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهم من علماء المدينة، واستفاده كذلك أبو حنيفة لما زار المدينة ورأى جعفر بن محمد فسمع منه واستفاد منه. ففقه جعفر تناقله أهل السنة والجماعة، أخذوا عنه ورووه للناس وإن لم ينصوا على اسمه، وإنما أخذوا منه كما أخذوا من غيره من علماء أهل المدينة. بينما نجد أن فقه جعفر في كتب الشيعة الاثني عشرية جله بل كله من رواة أهل الكوفة، ما كان جعفر كوفيا أبدا. كيف يكون الرواة عن جعفر محمد بن سنان وعبد الله بن سنان وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبو بصير وجابر الجعفي وصاحب الطاق النعمان أحول وغيرهم من أهل الكوفة؟ كيف يكون رواة عن جعفر كلهم كوفيون، يكون رواة عن جعفر كلهم كوفيين؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ الأصل أن الرواة عن جعفر رضي الله عنه ورحمه مدنيون، والأمر كان كذلك. نعم، لم يكن مكثرا من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مذهب لكثير من أهل العلم، ما كانوا يكثرون من الرواية، ولكنه روى خيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى حديث كثيرة، لكن لم يكن مكثرا كأمثال الزهري مثلا أو مالك بن أنس أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، لكنه روى جملة طيبة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بعض أحوال جعفر بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما ينسب إليه في كتب أهل السنة والجماعة، هذا جعفرنا، وانظروا إلى جعفر الآخر الذي سنأتي إلى تفصيل التفريق وذكر التمايز بين جعفر الذي نعرفه وجعفر الذي لا نعرفه، ثم بعد ذلك انظروا أين تضعون أقدامكم ومن أين تأخذون دينكم، هل تأخذونه من جعفر ابن محمد المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تأخذونه من جعفر ابن محمد الذي كذب عليه وألف عليه حديث كثير ليس من حديثه. ومن هنا نرى العذر لمن طعن في جعفر بن محمد، وذلك أنه إنما سمع وقرأ ورأى ما جاء عن جعفر المكذوب عليه من علم الغيب وسب الصحابة وتكفيرهم ودعاء غير الله تبارك وتعالى والشرك وغير ذلك، ولذلك طعن من طعن في جعفر بن محمد لهذا السبب، كما يطعن الكثيرون الآن في دين الإسلام أو في محمد صلوات الله وسلامه عليه لكونهم وصلتهم أخبار شنيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنها حق وأنه يقول بها، أو تأتيهم أخبار سيئة عن الإسلام يظنون أن هذا هو الإسلام فيطعنون به ويردونه، وما علموا أن هذا مكذوب على الإسلام، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك نقول الذي جاء عن جعفر من الشرك والكفر والنفاق والتقية والمتعة والخمس وسب الصحابة والطعن في القرآن، كل هذا نقول مكذوب على جعفر ابن محمد الذي نرى أنه عالم وسيد من سادات المسلمين، فرضي الله عن جعفر ورحمه رحمة واسعة، وحشرنا جميعا معه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.